وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الحجر. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: كما أنزلنا على المقتسمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: في المراد بالمقتسمين أقوال للعلماء معروفة، وكل واحد منها يشهد له قرآن، إلا أن في الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال. الأول أن المراد بالمقتسمين الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم، وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم بمعنى اليمين، وهو بمعنى التقاسم. ومن الآيات التي ترشد لهذا الوجه قوله تعالى عن قوم صالح: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي نقتلنهم ليلا. وقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقوله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقوله: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، إلى غير ذلك من الآيات. فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه، فسموا مقتسمين. القول
هذا المعنى الأول. إذا المقتسمون معناها الذين يحرفون ويقسمون على تكذيب الرسل ومخالفته، كما ذكر الله عز وجل عنهم أيمانا كاذبة في ذلك. نعم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. فإذا أرادوا التكذيب بشيء أقسموا عليه، من باب التأكيد. هذا القول الأول. الثاني:
قال القول الثاني أن المراد بالمقتسمين اليهود والنصارى، وإنما وصفوا بأنهم مقتسمون لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. ويدل لهذا القول قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقوله: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض.
القول هذا القول الثاني أن المراد بالمقتسمين اليهود والنصارى، حيث آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بعض، يبقى قسموا الكتاب إلى كتاب آمنوا به وكتاب كفروا به. نعم. ولهذا من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض أخذ ببعض وترك ببعض، ففيه شبه من اليهود والنصارى. من فعل ذلك في هذه الأمة ففيه شبه من اليهود والنصارى. نعم.
قال القول الثالث أن المراد بالمقتسمين جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة، فقال بعضهم هو شعر، وقال بعضهم هو سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين، وقال بعضهم اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول تدل له الآيات الدالة على أنهم قالوا في القرآن تلك الأقوال المفتراة.
القول الثالث: المقتسمون الذين اقتسمت أقوالهم في القرآن، فبعضهم قال، اجتمعوا طبعا على أنه ليس كلام الله عز وجل، ثم اختلفوا، فبعضهم قال هذا سحر، وبعضهم قال هذا كهانة، وبعضهم قال هذا شعر، والله يعلم إنهم لكاذبون، وهم يعلمون إنهم لكاذبون، ولكنهم يريدون الصدع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكذيب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه الهدى والنور. فلهذا بعضهم قال لا هذا سحر، بعضهم قال لا هذا شعر، مع أن النبي ما كان يقول الشعر وهم يعلمون ذلك. قال تعالى: وما علمناه شعرا وما ينبغي له. ثم أنهم يعلمون أيضا كلام السحرة والكهنة، وأنه ليس بهذا الذي يشبه كلام الله عز وجل. ولو كان هذا كلام أحد من البشر كما قالوا إن هذا إلا قول البشر، لو كان هذا كذلك لأتوا به سهلا، إذ هم أفصحوا البشر، فما الذي يمنعهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن إن كان هذا القرآن قول بشر؟ ما الذي يمنعهم أن يأتوا بمثله؟ ولكنه الكذب والافتراء. فالمفتري عليكم السلام، المفتري قد يعلم أنه مفتري، ولكن لابد من الافتراء حتى يصد غيره عن ذلك. يبقى هذه أقوال. القول الأول: كما زال المقتسمين، أن المراد بذلك الأيمان، وأنهم أقسموا ماذا؟ أقسموا على تكذيب الرسل ومخالفته. طيب القول الثاني: أن المراد بذلك أنه اليهود والنصارى، وأنهم اقتسموا في ذلك أقسام. فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، والثالث أنهم كفار قريش وأنهم قد صار قولهم في القرآن أقساما، فقوم يقولون هو سحر، وقوم يقولون هو كهانة، وقوم يقولون هو شعر، وقوم يقولون هذا أساطير الأولين، إلى غير ذلك من هذه الأقوال، وكلها كذب. نعم. قال الشيخ: وهذا القول،
قال: وهذا القول تدل له الآيات الدالة على أنهم قالوا في القرآن تلك الأقوال المفترى الكاذبة، كقوله تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، وقوله: فقالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، وقوله: إن هذا إلا اختلاق، وقوله: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقوله: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، إلى غير ذلك من الآيات. والقرينة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث ولا تنافي الثاني بخلاف الأول، لأن قوله الذين جعلوا القرآن عضين أظهروا في القول الثالث لجعلهم له أعضاء مفترقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة، كقولهم شعر وسحر وكهانة إلى آخره. وعلى أنهم أهل الكتاب فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزؤوها فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، أو القرآن لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وكفروا بغيره. وقوله عضين جمع عضة، وهو العضو من الشيء، أي
يعني رجح القول الثالث وهو الراجح الأقرب أنه ماذا؟ أنه القرآن، وأنه قد اقتسمت في أقوالهم بدليل ما جاء في القرآن. قال: هو شاعر، والله يقول نفى فقال: وما هو بقول شاعر. قالوا: كاهن، قال تعالى: ولا بقول كاهن. وقالوا: سحر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سحر وقول البشر، وإن هذا إلا اختلاق، وهذا قالوا أساطير الأولين، إلى غير ذلك. وقالوا أيضا إنما يعلمه ماذا؟ بشر. قال سبحانه: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، إلى غير ذلك. فالأقرب القرآن، لأن الآية التي جاءت بعدها ماذا؟ كما أنزلنا المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فهذا يدل على أن هذه أقوال أهل مكة في القرآن. نعم.
قال: وقوله عضين جمع عضة، وهو العضو من الشيء، أي جعلوه أعضاء متفرقة. واللام المحذوفة أصلها واو، قال بعض العلماء: اللام المحذوفة أصلها هاء، وعليه فأصل العضة عضها، والعضه السحر. فعلى هذا القول فالمعنى جعلوا القرآن سحرا، كقوله إن هذا إلا سحر يؤثر، وقوله قالوا ساحران تظاهرا، إلى غير ذلك من الآيات. والعرب تسمي الساحر عاضها، والساحرة عاضهة، والسحر عضها. ويقال إن ذلك لغة قريش، ومنه قول الشاعر: أعوذ بربي من النافثات في عقود العضه المعضه. قال رحمه الله تعالى:
في عقد العاضه المعيضه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تنبيه،
قال: من شر النفاثات في العقد. فيبقى قولهم جعل القرآن عضين يعني سحرا. نعم نعم، هذا في حديث الآخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تنبيه، فإن قيل بما تتعلق الكاف في قوله كما أنزلنا على المقتسمين، فالجواب ما ذكره الزمخشري في كشافه، قال: فإن قلت بما تتعلق قوله كما أنزلنا، قلت فيه وجهان، أحدهم
حقيقة ترك النقل على الزمخشري هو المتعين، فليس حجة في نقل العلامة الشنقيطي من الزمخشري، ليس في هذا حجة على جواز النقل من كتب أهل البدع، فلا نغتر بذلك، لأن الزمخشري معتزلي محترق مبتدع، وقد حشى كشافة بالاعتزال، بل هو تستطيع أن تقول كشاف الزمخشري كشاف اعتزالي، وكتب أهل البدع لا يقرأ فيها ولا ينقل منها إلا من كان عالما فينظر فيها ويستخرج المواضع التي فيها انحراف فينصح الأمة في ذلك، أما أنه ينقل منها طالبا الهداية لا. وعندنا الحمد لله أئمة اللغة وأساطير اللغة يمكن أن ننقل منهم مثل هذه المعاني ك كالفراء والزجاج والأصمعي والخليل. نعم، فلا حجة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال قلت فيه قولان، أحدهما أن يتعلق بقوله ولقد آتيناك، أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين، حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهما، فاقتسموه إلى حق وباطل وعضهوه. وقيل كانوا يستهزئون به، فيقول بعضهم سورة البقرة لي، ويقول الآخر سورة آل عمران لي، إلى أن قال الوجه الثاني أن يتعلق بقوله وقل إني أنا النذير المبين، أي وأنذر قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على المقتسمين، يعني اليهود، وهو ما جرى على قريظة والنضير، جعل المتوقع بمنزلة الواقع، وهو من الإعجاز لأنه إخبار بما سيكون وقد كان، انتهى محل الغرض من كلام صاحب الكشاف. ونقل كلامه بتمامه أبو حيان في البحر المحيط، ثم قال أبو حيان: أما الوجه الأول وهو تعلق كما بآتيناك، فذكره أبو البقاء على تقدير، وهو أن يكون في موضع نصب نعت لمصدر، وهو أن يكون في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف تقديره آتيناك سبعا من المثاني إتيانا كما أنزلنا، أو إنزالا كما أنزلنا، لأن آتيناك بمعنى أنزلنا عليك. قال قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر، أي فاجهر به وأظهره من قولهم، صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقوله صرح بها. وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أمر به علنا في غير خفاء ولا مواربة، وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه في مواضع أخر كقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله: فتولى عنهم فما أنت بملوم، إلى غير ذلك من الآيات. قال تنبيه:
ولهذا قال العلماء: نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فانتقل النبي من الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية، وجهر وبلغ وجمع قريشا أولا، ثم دعاهم إلى هذا، ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وراسل الرسل بعد ذلك حتى وصل دينه إلى ما وصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تنبيه قوله فاصدع، قال بعض العلماء: أصله من الصدع بمعنى الإظهار، ومنه قولهم: إن صدع الصبح انشق عنه الليل، والصديع الفجر لانصداعه. ومنه قول عمرو بن معد يكرب: ترى السرحان مفترشا
يديه
كأن بياض لبته صديع، أي فجر. والمعنى على هذا القول: أظهر ما تؤمر به وبلغه علنا على رؤوس الأشهاد. وتقول العرب: صدعت الشيء أظهرته. ومنه قول أبي ذؤيب: وكأنهن ربابة وكأنه يسير يفيض على القداح ويصدع، قاله صاحب اللسان. وقال بعض العلماء: أصله من الصدع بمعنى التفريق والشق في الشيء الصلبي، قاله الزجاج والحائط. ومنه بمعنى التفريق قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، أي يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، بدليل قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ومنه قول غيلان ذي الرمة: عشية قلبي في المقيم صديعه، وراح جناح الظاعنين صديع وراح جناب الظاعنين صديع، يعني أن قلبه افترق إلى جزئين: جزء من المقيم وجزء من الظاعنين. وعلى هذا القول: فاصدع بما تؤمر، أي فرق بين الحق والباطل بما أمرك الله بتبليغه. وقوله بما تؤمر يحتمل أن يكون ما موصولة، ويحتمل أن تكون مصدرية،
يعني على هذا القول يكون فاصدع بما تؤمر يعني فرق بين الحق والباطل، والأول اجهر، فاصدع بما تؤمر أظهر، ومنه إن صدع الصبح يعني انشق عنه الليل، والمعاني كلها متقاربة وصحيح. فاجهر وفرق، اجهر بعد الحق الذي أمرت به وفرق بين الحق والباطل بموجب ما أمرك الله سبحانه وتعالى به حتى عرف الناس الحق من الباطل. ولهذا الدعوة الصحيحة تقوم على هذا البيان، أن الإنسان يجهر ولا يكتم العلم وفي نفس الوقت يكون علمه مفرقا بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين التوحيد والشرك، بين السنة والبدعة وغير ذلك، يعني دعوة متميزة. ولهذا الدعوة التي تقوم على الفرقان هي الدعوة المباركة، طبعا نقاط على الحروف. أما الإجمالات إجمالات إجمالات هذه ما يفرق الناس فيها بين الحق والباطل، دعوة مجملة ما فيها فرقان، لكن الدعوة المفصلة، الدعوة التي تقوم على التفصيل وعلى التفريق وعلى كذا، هي الدعوة المباركة. نعم.
قال: وقوله بما تؤمر يحتمل أن تكون ما موصولة، ويحتمل أن تكون مصدرية بناء على جواز سبك المصدر من أنوى الفعل المبني للمفعول، ومنع ذلك جماعة من علماء العربية. قال أبو حيان في البحر:
يعني فاصدع بما تؤمر، إن كانت موصولة يبقى فاصدع بالذي تؤمر، موصولة بمعنى الذي، أو مصدرية تكون يكون الفعل بعد ما في تأويل مصدر. نعم.
قال: ومنع ذلك جماعة من علماء العربية. قال أبو حيان في البحر: والصحيح أن ذلك لا يجوز. قال: قوله تعالى: وأعرض عن المشركين، في هذه الآية الكريمة قولان معروفان للعلماء، أحدهما أن معنى وأعرض عن المشركين أي لا تبالي بتكذيبهم واستهزائهم، ولا يصعب عليك ذلك، فالله حافظك منهم. والآية على هذا التأويل معناها: فاصدع بما تؤمر، أي بلغ رسالة ربك، وأعرض عن المشركين، أي لا تبالي بهم ولا تخشهم. وهذا المعنى كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الوجه الثاني وهو الظاهر في معنى الآية أنه كان في أول الأمر مأمورا بالإعراض عن المشركين، ثم نسخ ذلك بآيات السيف. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وقوله: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، وقوله: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وقوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى: إن كفيناك المستهزئين، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه كفى نبيه صلى الله عليه وسلم المستهزئين الذين كانوا يستهزئون به وهم قوم من قريش، وذكر في مواضع أخر أنه كفاه غيرهم، كقوله في أهل الكتاب: فسيكفيكهم الله، وقوله: أليس الله بكاف عبده، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. والمستهزئون المذكورون هم الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والحارث بن قيس السهمي، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن ابن المطلب. والآفات التي كانت سبب هلاكهم مشهورة في التاريخ. قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقول الكفار فيه من الطاع.
وإنك فينك المستهزئين تساوي والله يعصمك من الناس، فالله كفى نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أحد الوصول إليه بإذاء ولا بقتل ولا إلى خير. أما مسألة ما أصيب به النبي في بعض الغزوات من جراحات أو كذا، فليس هو معصوما من ذلك، بل هذا من نوع ما يصيب من المرض. إنما الله يعصمك من الناس من جهة ماذا؟ من جهة الموت، من جهة الموت. وقد وقع إشكال أيضا كيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بأثر السم الذي أكله في خيبر. نحن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الموت على يد هؤلاء، وأما ما يصاب به من جروح هي من نوع الأمراض التي يضاعف الله عز وجل بها أجر نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما المشكل هو ما جاء بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أوان انقطاع أبهاري، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بأثر السم. طب كيف والله يقول والله يعصمك من الناس؟ في ذلك أقوال، أشهرها أن الله عز وجل قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، أي والله يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالة ربك. وقد بلغ النبي الرسالة، تمت الرسالة الحمد لله، وكمل الدين وتمت النعمة، وجاء أجله صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل أن يجمع له بين الموت وبين الشهادة، هذا أجله، فهو حفظه الله حتى بلغ رسالة، ولهذا أكل من الشاة في عام خيبر بينه وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات تقريبا، ومع ذلك ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء موعد موته وأجاله صلى الله عليه وسلم كان بهذا السبب ليجعله الله عز وجل من الشهداء، فيكون قد ميت ميتة الشهداء وهو أجله صلى الله عليه وسلم، إذا لا تعاود. فقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ منزلتك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي حتى تبلغ رسالة الله عز وجل. أيضا فإن هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فمات بأثر السم ليكون هذا أعظم في أجر ميتته فيموت ميتة الشهداء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقول الكفار فيه من الطعن والتكذيب والطعن في القرآن، وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، وكقوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضايق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وكقوله فلعلك باخ نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وكقوله لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات، وقد قدمنا شيئا من ذلك في الأنعام.
نعم، وهذا ما يعترض النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، كحزن بشري طبيعي، وهذا لا يقدح في الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم محتسب الحمد لله، مبلغ رسالة الله عز وجل محتسب، ولكن هذا كما قلنا هذا من باب الطبع البشري، فإنهم كانوا يقولون في النبي ما يقولون، لكن لم يكن ليمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله عز وجل ومن السير في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. فدل هذا على أن ما يصاب به الداعية من إذاء الناس أو كذا من بعض الحزن البشري أن ذلك لا يقدح في إخلاصه ولا يقدح في احتسابه، لأن هذا أمر بشري لا شك. واحد لو قابلك واحد وقال يا حمار يا كلب يا كذا وأنت فاجر وأنت ما أدري إيه واعتدى عليك بهذا، أليس هذا يعني يوجد الأثر في نفسك؟ بلى، فهذا مما لم يكلف الإنسان يعني منعه، لأن هذا بطبع البشر يجد في نفسه ما يجد. لكن مع كل هذا فالدعي الله عز وجل لا يأبى لهذا ولا يلتفت لهذا، فهؤلاء سفهاء يتطولون على السادات من الأنبياء ومن العلماء ومن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فهذا من الطبيعي جدا، ولهذا الإنسان لا يلتفت إلى ذلك التفاتا يعوق عن سيره في الدعوة إلى الله عز وجل، بل هذا أمر مقرر وهذا سنة كونية، ليس أحد من الدعاة بأفضل ولا بأكرم ولا بأعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قيل فيه ساحر وقيل فيه مجنون وقيل فيه كاهن وقيل فيه ما قيل فيه كل هذا، وقيل فيه أبطر إن شاء أبطر وغير ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعق ذلك عن دعوة الله. معلوم أن السفهاء يتسلطون على الأخيار وعلى السادات، فليلتفت الإنسان إلى هذا، ويكون ذم الناس ومدح الناس عنده سواء من جهة إخلاصه، من جهة إخلاصه نعم يفرح بهداية الناس وبإقبال الناس وكذا ويحزن على بعد الناس، لكن لا يعوق ذلك عن السير إلى الله عز وجل. فدل هذا على أن الإنسان ما يجد في صدره من ذلك وفي قلبه أنه ليس بطاعن في إخلاصه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأمرين، أحدهما قوله فسبح بحمد ربك، وثانيهما قوله وكن من الساجدين. وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذه الآية الكريمة كقوله في الأول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وقوله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقوله فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، والآيات بمثل ذلك كثيرة. وأصل التسبيح في اللغة الإبكار الإبعاد عن السوء معناه ومعناه في عرف الشرع تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، ومعنى سبح نزه ربك جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وقوله بحمد ربك أي في حال كونك متلبسا بحمد ربك أي بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال، لأن لفظة بحمد ربك أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل وصف كمال وجلال ثابت لله جل وعلا، فتستغرق الآية الكريمة الثناء بكل كمال، لأن الكمال يكون بأمرين: أحدهما التخلي عن الرذائل والتنزه عما لا يليق، وهذا معنى التسبيح، والثاني التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد، فتم الثناء بكل كمال. ولأجل
نعم يعني فسبح بحمد ربك جميع كل الثناء. ليه؟ التسبيح معناه تنزيع النقائص، والحمد معناه الوصف بالفضائل، فتكون الآية قد جمعت بين التنزيه والكمال، فسبح بحمد ربك. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولهذا كان من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم 100 مرة كان له ماذا؟ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: كلمتان خفيفتان على لسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى الجمع بين التسبيح والحمد أكمل من التسبيح وحده ومن الحمد وحده. ولهذا كانت الكلمات التي ورد تفسيرها بأنها البقية الصالحات: سبحان الله، الحمد لله، لا إله الله، الله أكبر. إذا جمعت بين الأربعة فهذا عظيم جدا، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. سبحان الله التنزيه، والحمد الوصف بالفضاء، ولا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، والله أكبر من كل شيء. ولو أضفت إليها لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة، ومعناه الافتقار والإفلاس لله سبحانه وتعالى، فهذا يكون كمالا عظيما جدا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجمع بين هذه وتجعلها وردا ثابتا لك، تقولها 100، تقولها 200، تقولها 300، على حسب ما يفتح الله لك، لكن كن حاضر القلب، فإنها جامع التسبيح. ولهذا ورد أنها غراس الجنة وأنها البقية الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى إذن الفائدة في الجمع بين التسبيح والحمد إيه؟ التسبيح تنزيع عن النقائص، طب والحمد وصف بالفضائل، فتكون جمعت بين الوصف بالفضيلة والتنزيه عن ماذا؟ عن الرضيع. فالله عز وجل هكذا. ولهذا القاعد عند أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية يا إخوان، أننا في الصفات المنفية نثبت ما يضادها من الكمال، فجميع الصفات المنفية عندنا تكون لابد أن نثبت ما يضادها من الكمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نقول إيه؟ لكمال حياتي وقيوميتي. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكمال إيه؟ أحديتي وصمديتي. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله في الثاني وهو السجود: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقوله: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقوله: فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ويكثر في القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة. وقال جماعة من العلماء: المراد بقوله فسبح بحمد ربك أي صل له وعليه، فقوله وكن من الساجدين من عطف الخاص على العام، والصلاة تتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس. وعلى كل حال فالمراد بقوله وكن من الساجدين أي من المصلين، سواء قلنا إن المراد بالتسبيح الصلاة أو أعم منها من تنزيه الله عما لا يليق به. ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة لم يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء، خلافا لمن زعم أنه موضع سجود. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن العربي: ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه، فرأى هذا الموضع محل سجود في القرآن. وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من بيت المقدس طهره الله يسجد في هذا الموضع، وسجدت معه فيه، ولم يره جمهور العلماء.
قلت جماهير العلماء.
ولم يره جماهير العلماء.
يعني ليس هذا من مواضع السجود المتفق عليه. نعم، فالمراد بالسجود هنا الصلاة، ودل هذا على ركنية السجود، لأن الصلاة إذا عبر عنها بالسجود دل هذا على أن السجود ركن فيه. وكذلك واركعوا مع الراكعين، نفس المسألة، اركعوا مع الراكعين المراد بذلك الصلاة، وأكون من السجدين المراد بذلك الصلاة، وقرآن الفجر المراد بذلك الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت قد ذكر أبو بكر النقاش أنها هنا سجدة عند أبي حنيفة ويمان بن رئاب،
عند
أبي حذيفة ويمان بن رئاب، ورأى أنها واجبة. انتهى كلام القرطبي. وقد تقدم معنى السجود في سورة الرعد، وعلى أن المراد بالتسبيح الصلاة، فالمسوغ لهذا الإطناب الذي هو عطف الخاص على العام هو أهمية السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه في حال كونه في السجود. قال مسلم في صحيحه: وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه ووساجد فأكثروا الدعاء.
يعني لماذا نص على السجود؟ لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا أقرب أحوال العبد، ولذا أعظم أحوال الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لهذا أمر النبي بإكثار الدعاء، فقال: فقامن أن يستجاب له، أي فحري أن يستجاب لكم. نعم.
قال العلامة الشنقيطي:
ولهذا اختلفوا هل كثرة السجود أفضل أو طول القيام، لأنه ورد أيضا فضل في طول القيام، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول قنوت، يعني القيام. فأيما أكثر، أن نطيل القيام يعني أصلي ركعتين مثلا من الظهر إلى العصر مثلا، هذا أفضل بركعتين فقط، ولا أصلي مثلا 8 ركعات من الظهر إلى العصر؟ الذي يرى أن طول القنوت وطول القراءة أفضل يقول: صلي ركعتين فقط وإن قل سجودك لكن طال قيامك. والذي يقول كثرة السجود أفضل يقول: لا، عدد الركعات هذا أفضل من طول القنوت. والذي يظهر أن الصلوات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم منها التوقيفية ومنها المطلقة، أما التوقيفية فنوافق في صفتها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا صلاة الليل وصليها بركعتين وطول القيام مثلا أصلي 5 أجزاء بركعتين، ولا أصلي 8 ركعات ثم أوتر؟ هنا فيه هدي خاص، النبي كان يصلي 8 ركعات ثم يوتر، وجاء أنه صلي 10 ركعات ثم يوتر، جاء في حديث عائشة وفي حديث 11 ركعة، وجاء في حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني 13 ركعة، فيصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا الأفضل مع طول القيام. أيضا كان النبي يطيل القيام ويكثر من السجود، هذا في هدي خاص، يبقى نوافق النبي في هديه الخاص في هذا. لا يأتي واحد يخترع يقول: لا، أصلي ركعتين طوال الليل أفضل من 11 ركعة. نقول: لا أفضل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما مثلا في المطلق بين الظهر والعصر لم يرد عن النبي صلاة فيها مؤقتة، فهنا هل يا ترى تقوم بركعتين أو تقوم بثمان أو بست؟ هنا نقول: الأنفع لقلبك، تجد قلبك في ماذا؟ تجد قلبك في طول القيام أو تجد قلبك في كثرة السجود؟ ماذا تجد؟ فحيث ما وجدت قلبك فثمه. ليه؟ لأنه لا مرجح هنا، إن قلنا بكثرة السجود أنقل أيضا طول القنوت، فهنا انظر الأنفع لك، ما هو الأنفع لقلبك هنا؟ أنفع لقلبك، ماذا تجد قلبك هنا؟ بعض الناس يجد قلبه مع طول القيام، وبعض الناس يجد قلبه مع السجود فيكثر من السجود. فهذا أمر يرجع فيه إلى ما يختاره الإنسان في هذا الباب فيكون أنفع له. أما الشيء الذي ورد في سنة مؤقتة فالأفضل أن تتابع فيها ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ابن القيم في الزاد يقول: وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل، فرجحت طائفة القيام لوجوه، أحدها أن ذكره أفضل الأذكار، فكان ركنه أفضل الأركان، لأن القراءة يعني. والثاني قوله تعالى: وقوموا الله قانتين. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وقال الطائفة: السجود أفضل، واحتجت بقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب من كل عبد ربي وهو ساجد. وبحديث معدان ابن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به. فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك. وقال النبي أيضا في حديثه لربيعة ابن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة: أعين عسير بكثرة السجود. وأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ على الأصح، وختم بقوله: واسجد واقترب. وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها عليها وسفليها إلى غير ذلك. وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضل، وكثرة ركوع السجود بالنهار أفضل. واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى: قوم الليل، وقول صلى الله عليه وسلم: قام رمضان. ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. قالوا: وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وكان يصلي الركعة في بعض الليل بالبقرة وآل عمران والنساء. وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. قال شيخنا يعني ابن تيمية ابن القيم يقول يعني: وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره، وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. دي الفوائد بقى التيمية بقى، دي الفوائد الايه الزبد، دي الفوائد التي يعني لا يدركها إلا الخلص. يعني يقول ابن تيمية تمام: السجود أفضل بالهيئة، لأنه أقرب ما يكون عبد ربي وساجد، في أحط ما يكون يعني انحطاط من جهة الأسفل يعني وليس الله. طيب، والقيام أفضل من جهة الذكر، لأنه ذكره القراءة، والقراءة القرآن هو أفضل الذكر، فالقيام أفضل من جهة الذكر، والسجود أفضل من جهة الإيه؟ الهيئة. فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال ركوع السجود، كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قاله البراء ابن عازب: كان قيام وركوع وسجود واعتدال قريبا من السواء. انتهى بحث ابن القيم في هذا بقول شيخ الصواب أنهما سواء والقيام أفضل. هذا التفضيل أو هذا القول سواء باعتبارهما في أنفسهما، وقاعدة في الفضائل عموما لما نقول أيهما أفضل، أيهما أفضل يتعلق بها مبحثان: أيهما أفضل في نفسهما في نفس الشيء، وأيهما أفضل بالنسبة للعبد، ما الأفضل بالنسبة للعبد، طيب وما الأفضل بالنسبة للذكر نفسه، وما الأفضل بالنسبة للموضع. هذا يمكن أن نجعله أمرا ثالثا، بمعنى أيهما الأفضل، القرآن الكريم كذكر ولا التسبيح؟ القرآن الكريم، تمام. لكن إذا ختمت صلاتك أيهما الأفضل، القرآن الكريم ولا التسبيح؟ بعد ما تختم صلاتك تقول إيه؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم تسبح. يبقى في الموضع الخاص هنا الوارد هو الأفضل، يبقى في تفضيل باعتبار الذكر في حد نفسه والعبادة في حد ذاتها. فالقرآن أفضل في حد ذاته من التسبيح، لكن في الموضع هذا يكون ماذا؟ يكون التسبيح أفضل والاستغفار أفضل. إذا قمت من النوم مثلا تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا وإليه النشور، في كل بقى مورد خاص، في كل إذا عطس الواحد يقرأ القرآن ولا يقول الحمد لله؟ مع أنه قراءة القرآن أفضل من الحمد، لكن إن عطست تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ لا، يبقى هنا الذكر الخاص يفضل، يفضل باعتبار الموافقة والاتباع، مع أنه في ذاته القرآن ماذا؟ أفضل. ولهذا لو جاء واحد قرأ الفاتحة محل التشهد بطل صلاة، لو قرأ الفاتحة محل وهكذا. طيب ثم أمر ثالث باعتبار بقى انتفاع العبد، ده في المطلقات غير المقيدات التي لها هدي خاص في موضع خاص أو في مكان خاص. أتي أنا مثلا الآن بين كما قلت لك بين الظهر والعصر، أصلي بركعات كثيرة وأكثر من السجود، يبقى عندي 8 ركعات بكام؟ 16 سجدة، ولا بركعتين فقط وأطيل القيام يكون عندي كام؟ ويكون عندي 4 سجدات مثلا، أيهما الأفضل؟ أقول بقى الأنفع لقلبي، أنا أجد قلبي أكثر تعلقا فين؟ في القيام والقراءة، أطل القراءة لأن ده موضع مطلق ليس موضعا خاصا. يبقى عندنا في باب الفضائل هنحفظ 3 أصول. الأصل الأول الفضيلة باعتبار ذات الشيء. طب الأمر الثاني الفضيلة باعتبار الموضع. طب الأمر الثالث الفضيلة باعتبار العابد نفسه. الفضيلة باعتبار العابد نفسه، أنا كذكر مطلق أجد نفسي عند الاستغفار مثلا فأكثر من الاستغفار أكثر من غيره، أجد نفسي مثلا عند قول لا حول ولا قوة إلا بالله، عند قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عند قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أكثر من ذلك الذي أجد قلبي عنده أكثر منه، طالما أن مواضع ماذا؟ مطلقة. لكن لا آتي أنا أجعل شيئا في محل شيء ورد الشرع وقول هذا الأنفع للقلب، لا، هذا ما أقول هذا الأنفع للقلب، الأنفع للقلب القرآن، فأسلم من صلاتي وأقرأ القرآن، لا ما يصلح ما يصلح. فبأقول الذكر الوارد، واضح إخواني؟ يبقى دي مسألة مهمة جدا. يبقى تفضيل بقى شيخ الإسلام هنا بالاعتبار أنه بالاعتبار الأول، فيقول لا هما سواء، هما سواء السجود والقيام سواء من جهة إيه؟ يعني إن فضل السجود بالهيئة فضل القيام بالإيه؟ بالذكر. يبقى هيئة السجود أكمل من هيئة القيام، وذكر القيام أكمل من ذكر إيه؟ السجود. نعم، مثل ما قال في التفضيل بين عائشة وخديجة رضي الله عنهما، فقال بالنسبة لانتفاع النبي لم ينتفع النبي بامرأة ما انتفع بخديجة، وبالنسبة لانتفاع الأمة لم تنتفع الأمة بامرأة ما انتفعت بعائشة. أنفع امرأة للأمة عائشة من المكثرات رضي الله عن عائشة، سبحان من أعطى عائشة وأبى عائشة، سبحان الله يا أخي. ولهذا جمعهم النبي في حديث لما قال قيل له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال نقصده من الرجال؟ قال أبوه. سبحان من يؤتي فضائلة، يعني بيت عظيم، خير الرجال الصديق رضي الله عنه أفضل أمة، ثم عائشة رضي الله عنه، سبحان من أعطاه. حتى نافست الصحابة، عائشة في بيتها نافست الرجال الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حل وترحال وإلى آخره، حتى صارت من المكثرات في رواية، أو نقول من المكثرين، لأن ما في امرأة معها من المكثرين، هي من المكثرين باعتبار رجال ونساء يعني. فالمكثرون في الرواية 7، منهم عائشة رضي الله عنها التي مسندها أكثر من 2000 حديث، 2210 تقريبا حديث رواتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تنبيه،
فالأمة انتفعت بعائشة كثيرا جدا، فتاوى وأحاديث ورواية. خديجة رضي الله عنها لم تكن في هذا الباب، وإنما كانت في باب آخر، وهو باب انتفاع النبي من أول ما تزوجها صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما جاءه الحق وهو في غار حراء وعاد إليها، فما قالت إلا خيرا ولا فعلت إلا خيرا. دليل على كمال عقلها ووفور رأيها وعظم محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تعرف أنه نبي. تقول كلا والله لا يخزيك الله، يعني ما تخاف يا محمد. لما النبي رجع قال زملوني زملوني، قد ما والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصدق الحديث وتحمل كلا وتقي الضيف وتعيد على النوائب تعين على النوائب الحق وكذا. ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل وذكرت له ما ذكرت. نعم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقولون له من السوء دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه.
هذه بقى فائدة شنقيطية بقى، احنا قلنا فائدة تيمية تمام، هذه فائدة شنقيطية. لماذا الأمر بالتسبيح والحمد بعد ذكر ضيق الصدر؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، دليل على أن التسبيح والصلاة من أعظم ما تفرج به الهموم. فإذا ولهذا كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. عندك مشكلة، عندك حزن، توضأ وصلي، هذا أعظم ما يكون. فيقول اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدري بسبب ما يقولون له من السوء دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الآية. ده فائدة عظيمة جدا. ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من السجدين، دليل عليه على أن الإنسان إذا وجد ضيقا في صدره فليس إلا التسبيح والصلاة، والصلاة تجمع التسبيح. يعني فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، الصلاة تجمع لك ده. الصلاة جامع الخيرات يا أخوان، كل شيء في الصلاة، كل شيء في الصلاة، توحيد في الصلاة، سنة في الصلاة، تسبيح في الصلاة، قرآن في الصلاة، صلاة على النبي في الصلاة، دعاء في الصلاة، الصلاة صيام، فإنه مساك عن طعام وشراب وسائر المبطلات. يعني الذي تمتنع فيه في الصلاة أعظم من الذي تمتنع فيه فين؟ في الصيام. يعني صيام الصلاة الذي تمتنع فيه أعظم من صيام الصيام العادي. أنت لا تمتنع عن الكلام في الصيام، لكنك تمتنع عن الكلام الأجنبي في الصلاة. فالصلاة صيام والصلاة زكاة. فإذا كانت الزكاة وإعطاء مال لطهارة النفس، فإن أعظم ما يطهر النفس الصلاة، والصلاة حج. فإذا كان الحج قصد الله عز وجل في أماكن مخصوصة فالصلاة قصد الله عز وجل. فإذا ما قال عبد الله أكبر خلي بينه وبين ربه، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال الله عز وجل قسمت الصلاة بين عبدي وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله عبدي. تخيل هذا الشرف العظيم وأنت تصلي أنك تناجي ربك وربك يكلمك في الصلاة، تقول الحمد لله يقول حمدنا عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدنا عبدي. ولهذا أعظم شيء الصلاة، أعظم شيء الصلاة. ولهذا جاء في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل أعماله قال الصلاة على وقتها. إذن الصلاة فيها الشهادتان صح ولا لا، والصلاة فيها الصيام، والصلاة فيها الزكاة، والصلاة فيها الحج. الصلاة تتضمن أركان الإسلام الخمس وتتضمن أركان الإيمان. الصلاة فيها الإيمان بالله تشهد بذلك، الصلاة فيها الإيمان بالرسل تشهد بذلك، السلام علينا وعلى السلام عليك يا نبي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وهكذا. الصلاة فيها الإيمان بالرسل، الصلاة فيها الإيمان بالكتب، الصلاة فيها الإيمان بيوم آخر، الصلاة فيها القدر. اقرأ الفاتحة فيها كل هذا، فاتحة الكتاب تتضمن كل هذا، ففيها أركان الإيمان، الإيمان بالله، بالملائكة، بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر، بالقدر. الصلاة جامع الخير، ولهذا كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عين الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويؤيده: ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث نعيم بن عمار رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات في أول من أول النهار أكفك آخره. فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: واعبد ربك.
والله يا أخوان عندنا علاج كل شيء، ولكن سبحان الله يعني نحن المقصرون. هذه العبادات والطاعات والتسبيح والذكر والصلاة والصدقة والذبح لغير لله عز وجل، كل هذه عبادة عظيمة، والعمرة والحج، هذه أمور أولا يحصل إنسان بها يا إخواني بارك الله فيكم، يحصل إنسان أرزاق دنيا ليس فقط حسنات في الآخرة، وإنما يا إخواني الإنسان يحصل بها ما في الدنيا، تبع بين العمرة متابعة بين العمرة والعمرة والحج والعمرة وكذا، هذا ينفي الذنوب والفقر. شوف والفقر كذلك أيضا الزكاة سبب تحصيل المال، وحينما يعطي الإنسان وينفق فإن الله عز وجل يخلف عليه، اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ويقول الآخر اللهم أعطي مسكا تلفا، وأنفقت من شيء فهو يخلفه. فعندنا هذه العلاجات العظيمة من القرآن والسنة، التسبيح والاستغفار والصلاة والذبح والزكاة والحج والصيام، كل هذه سبحان الله أمور يفرج له بها الكرب، ويزيل الله بها الهم، ويسد الله بها الدين، ويصلح الله بها الولد والزوجة. صلاة الليل هذه وحدها أتركها، يعني هذه وحدها وجبة عظيمة جدا، فإن الله عز وجل يتجلى لعباده. إذا كان ثلث الليل الآخر يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فتوب عليه، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الصبح، يعني أي شكوى بثة في ثلث الليل الأخير الله عز وجل يقول هكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى:
نسأل الله عز وجل في هذا الوقت العظيم المبارك أن يرحم أخانا الأخ محمد عزب، سأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله ونسع مدخله وأن نرزقه الفردوس الأعلى. هذا الأخ الذي نحسبه كان أخا مباركا حريصا على الحلم العلم وحريصا على دروس العلم، لعلي يمكن ده أول درس نفتقد أخنا محمد، يمكن هذا أول درس، لا هنا هذا أول درس، أظن هذا أول درس هنا. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يجعل هذا في ميزان حسناته. نعم. الله أكبر. خاتمة الحق يذكرون عنه أشياء عظيمة، وأعظم شيء يا أخوان أن الإنسان يموت على السنة، هذا أعظم خاتمة، حتى ولو مات أعزكم الله في الخلاء في دورة المياه، ما تشك الخاتمة الحسنة أخواني ليس هي لحظة الموت فقط، الخاتمة الحسنة بما ختم لك في حياتك بأي منهج لقيت ربك عليه بتوحيد وسنة، أبشر يعني حتى لو كان سنة توحيد وسنة ودخل في غيبوبة وجلس شهرا ما تكلم ومات وما تكلم، ما نطق بلا إله الله، لكن انظر قبل الغيبوبة هذا كان على ماذا، كان على ماذا، كان على الله قولا وتحقيقا وتصديقا ودعوة، بهذا يكون قد مات على الله. انتبهوا لهذه الفائدة بارك الله فيكم، الخاتمة بما تموت عليه من منهج، حتى ممكن إنسان يصاب في حادث ما يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، هل هذا مات على ولم يقل لا إله إلا الله؟ لا، قالها. كل من مات على لا إله إلا الله اعتقادا ودعوة وكذا ويعني يقينا بها وتصديقا بها وانقيادا لها وإخلاصا ومحبة وكذا، كل من مات عليها كمنهج فقد مات على لا إله إلا الله، ليس باللازم أن ينطق بها عند خروج الروح يقول لا إله إلا الله، ما هو بلازم يا إخواني، بل الذي يشهد لك به وتكون الخاتمة عليه ما كنت عليه قبل الموت، أنت ميت عليه منهج. ولهذا أعطيكم العكس، وهذا قد حصل به يعني افتتان من بعض الناس وشك من بعض الناس. في ماذا؟ بعض الناس من أهل البدع وكذا مات في مكة وهو يعتمر. طيب هذا ماذا نقول؟ ماذا نقول يا أخواني؟ متى أعتمر؟ متى في حج؟ متى في كذا وكذا؟ ها؟ هذا كان مثلا رجل مبتدعا قبوريا صوفيا، ماذا نقول؟ قولوا لي يا إخواني ماذا تقولون في هذا؟ رجل كان مبتدعا، كان قبوريا، كان صوفيا، كان معتزليا، كان كذا، ومات في حجته، مات في عمرته، ماذا نقول فيه؟ قول يا أحمد. ها؟ على مكان القبر. طيب يمكن لعله تاب إلى الله عز وجل لعله. نقول مبتدع مات في عمره، مبتدع مات في حج. ايه اللي احنا رأيناه؟ رأينا مبتدعا مات في حج بس. يبقى احنا مش هنكذب انه مات في حج، مات في عمره. طيب تاب بينه وبين الله، قد يكون، لكن هذا حكم الله يختص به. واما الظاهر نحن نتكلم فيه، نختص به. الله تعبدنا بالظاهر، الله تعبدنا بالظاهر. ظاهر هذا الإنسان ماذا؟ مبتدع. تاب من بدعته؟ لا، لم يتب من بدعته. أمامنا لم يتب من بدعته، قد يكون بينه وبين الله تاب، قد يكون في عرفة قال يا رب اللهم من يخرج من اعتزليتي أو أشعريتي أو صوفيتي، اللهم من يخرج من هذا يا رب العالمين وكذا. هذا بينه وبين الله، ما نعلم. يبقى احنا هنا لا نشك، فنعامله بالظاهر. وما الظاهر؟ الظاهر مبتدع مات وهو يعتمر، مبتدع مات وهو يصل. مات واحد يقول يعني معقول يبقى مات مبتدع والله عز وجل يوفق أن يتوب إلى أن يموت في الصلاة؟ لم تكن المسألة بين أهل الحق وبين هؤلاء في صلاة ولا في صوم ولا في عمرة ولا في حج. هو مبتدع وهو يحج. هذا الرجل لما حج ولم يموت في الحج، هل حجه رفع بدعته؟ هل عمرته رفع بدعته؟ هل تلاوته القرآن الكثير رفع بدعته؟ يبقى إذا ما رفعت بدعته وهو حي، ما ترفع بدعته وهو ميت. لكن نكل أمره إلى الله عز وجل، ولا نقول هذه ماذا يعني لو تقبل، ما نتدخل هذه بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى. لكن المهم إن إحنا لنا حكم ظاهر، الظاهر مبتدع والظاهر إنه مات على الصلاة، فنحكم بهذا، نقول مبتدع مات وهو صلي، مات وهو يصلي. ما عندنا نص إنه من مات على الصلاة، من مات على كذا أنه حتما يكون مقبولا، وأنه ترفع بدعته بذلك. ترفع البدعة بماذا؟ بقول الله عز وجل الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا. يبقى من تاب من بدعته وأصلح وبيان، هذا الذي نقول مات على الإيه؟ على السنة. أرجو أن تنتبهوا هذه المسألة يا إخوان. نعم، بحكم أخروي يعني نتكلم في رجال، صح، نتكلم في رجال ونحكم عليهم مع أنهم قد يكون وضعوا رحلة في الجنة، يعني هذا بينهم وبين الله. يبقى ده تفريق بين حكم الظاهر والإيه وما عند الله. فنحن نتكلم في رجال مبتدع وضال وقد يكون في الجنة، الله أعلم، قد يكون هذا سيد قطب في أعلى العليين، ما ندري. ولهذا انتبهوا، الحكم الأخروي ليس لنا إلا ما ورد النص به، فلنحكم لأحد بجنة ولا نار إلا ما ورد به النص. ولكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو المحسنين ونخاف على المسيئين. يعني ما أحد يصل نجزم يقول ابن باز في الجنة، الألباني في الجنة، لكن نرجو لابن باز أن يكون في الجنة، نرجو للألباني أن يكون في الجنة. ما واحد يقول مثلا هذا سيد قطب ولا أسامة بن لادن ولا هؤلاء الخوارج، هؤلاء ما يقول هؤلاء في النار، كلاب النار. لا لا لا، ينبغي لأحد أن يجزم أحد بجنة النار. حتى المشرك لا نجزم له بجنة النار، لكن نجزم له بالشرك، فلا نصلي عليه ولا يورث ولا ولد، أحكام دنيا. إنما الله أعلم، قد يكون مات قبله، قد يكون تاب قبل أن يموت. إلا من علمناه بالنص أو علمنا يقينا موته على الشرك. واحد أصرنا نقول له قل عيسى عبد الله، قال عيسى هو الله، قل عيسى عبد الله، قال عيسى هو الله، عيسى هو الله، عيسى هو الله، إلى أن خرجت روحه. هذا خلاص قطعنا بهذا. ليه؟ لأننا قطعنا بختيمته. فما قلنا في ختيمته الله أعلم ما ختم له، قلنا الله أعلم بآخرته. واضح يا إخواني؟ نعم. طيب من علمناه مات على السنة والإيمان، شوف من علمه متى على الشرك وقطعنا متى على الشرك وكذا مثل هذا قطعنا وبنار. طب من علمنا أنه مات على التوحيد؟ الشيخ ابن باز مثلا صار يقول التوحيد السنة إلى أن خرجت روحه. نشهد له بالخيرية لكن نشهد له بجنة ولا نار. لأن الإيمان مجموع ظاهر وباطن، هو في الظاهر كذا لكن في الباطن الله أعلم. إنما من مات على الكفر حتى ولو كان باطنه إيمان ما يقبل. عندنا الكفر يكون بالقول، يكون بالقلب، يكون بالجوارح. فإذا افترضنا أن واحد يقول عيسى هو الله ومع ذلك في نفسه يعتقد بطلان ذلك، نقول ما يشفع له، ما ينفع له. بالعكس بقى لو كان مات على التوحيد والسنة وكذا فإننا لا نعلم قلبه ولا نعلم أن هذا نكل أمره إلى الله عز وجل. أما القول المعروف عند بعض العلم أن من أطبقت الأمة على الثناء عليه نشهد له بالجنة، هذا قول ضعيف لكن نرجو له بذلك الجنة. والاستدلال بحديث أنتم شهداء في الأرض في هذا المقام حج عليهم لا لهم. ليه؟ لأن الذي قال وجبت هو الرسول، والرسول قد مات. من اللي يقوم مقام النبي إذا أثنى الناس على واحد أن يقول وجبت؟ هو النبي ومات، أحد الصين يقول وجبت بدليل أن الصحابة أثنوا على أناس قال النبي هو في النار. قال النبي في من أثنى الصحابة، قالوا يا رسول كما الحديث في الصحيح ما في قتال قالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال هو في النار. وقال في الذي قتل بالسهم هنيئا له الشهادة أو هنيئا له الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم لا إن الشملة التي غللت تستعر. يبقى إذن نحن نحتاج إلى من يقول وجبت. يبقى وقع ثناء وقال هو في النار، وقع ثناء وقال وجبت. يبقى الأمر ليس راجعني إلى إيه؟ إلى الثناء راجع إلى إيه؟ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت. لكن من اتفقت الأمة على الثناء عليه وجب أن نثني عليه، مش وجب أن نقول هو في الجنة. ومن قال النبي هو في الجنة وجب أن نقول في الجنة، ومن قال النبي هو في النار وجب أن نقول في النار. يبقى عندنا ثلاثة أحكام اهو. من قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة وجب أن نشهد أنه في الجنة، ومن قال النبي هو في النار وجب أن نشهد له في النار، قال الله وقال رسوله يعني. ومن اتفقت الأمة على الثناء عليه وجب أن نثني عليه. طيب من اتفقت الأمة على الثناء عليه لا نشهد له بجنة ولا نار. إذن في حديث وجبت حج عليهم له. ليه؟ لأن الجنة لم تكن بثنائهم إنما كانت بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنهم أثنوا فقال النبي هو في النار. نعم. ما لنا داخل بهذا، اللي كفرت في الدنيا خلاص. ما تقولش بقى واحد صوفي وقامت حجة خد الختم ومات على ذلك، خلاص واخد الختم. الله أعلم بحاله. أن في أحكام الدنيا نقول هذا كافر، أما في الآخرة الله أعلم بحاله. نعم نعم. صح، ده كلام السلف. نعم. أظهر السنة يشهد لك بذلك. أنت هتيجي تبتدع أمام الخلق وتتوب بينه وبينك؟ لا، أنت على السنة صح؟ يطلع أظهر السنة. والسنة إيه؟ المتضمن النفي والإثبات. ليست بقى السنة مثلا ممكن يقول أنا على كذا وكذا وكذا، لابد أن تنفي ما سواه. أنت كنت حزبيا تبع حزب معين ثم تقول أنا تبت إلى الله عز وجل، تبت الله من إيه؟ من الحزبية، طيب ولماذا؟ لأن الحزبية ضلالة، وأن الحزبية جاهلية، وأن الحزبية منتنة، وترد على الحزبية. هذا يكون تاب وأصلح وبين، لأن الله قال تاب وأصلح وبينه. نعم، لما واحد يقول أنا تبت بيني وبينك وكذا، الأشعاري لما تاب خرج المذهب أمام الناس، والصادق في توبته هو الذي يحارب من كان عليه من بدعة. نعم، إنما في بعض الناس يتوب توبة دبلوماسية، ويتوب توبة يعني مغلفة. لا، التوبة الصادق في التوبة هو من يقول ذلك، من يظهر ويبين ويرد. نعم، لا، العبرة بالخاتمة كلها. بس أي خاتمة؟ خاتمتك إيه؟ خاتمتك إيه شريف؟ ما خاتمتك الآن؟ ما شريف هنقول خاتمة إن شاء الله، نحسب أن هذا آخر، مع أنه ممكن ما أقولش لا إله الله، حصل حادث، حصل مثلا كذا، حصل غيبوبة جلسة شهر، أي شيء من هذا. خاتمتك ما هو لا إله بشروطها السبعة، ودي مقيدات لا إله الله. ها، هنا انظر النصوص الأخرى، خالصا من قلب، صدقا من قلب، غير شك فيما، من مات ويعلم، يبقى الشروط السبعة تمام. احنا ما ندري بقى، شوف ما نقولك فيه، هذا مبتدع. لو كان كافرا قلنا مسلم، شوف لو كان كافرا ثم قال لا إله إلا الله قلنا مسلم، يبقى حكمنا له بالإسلام، يبقى هو نتغير من كفر الإسلام. طب لو كان مبتدعا ولم يتب من البدعة ومات على الله، نقول مبتدع مات على لا إله إلا الله. طيب لو كان سنيا موحدا، نقول سني موحد مات على لا إله إلا الله. نعم، الشاهد ان المبحث ايه، ما يأتي لأنه مبتدع مات على لا إله إلا الله تقول صار سنيا. لا، المبتدع متى يصير سنيا؟ إذا تاب من بدعته وأعلن السنة. طيب ولا إله إلا الله ليست دالة على ذلك، دي مطلقة ليست دالة على ذلك، ولهذا نقول هو مبتدع وكتبه مبتدعة، ونرد على المبتدعة، وكل ما نذكره نقول هذا مبتدع ونرد عليه كذا وكذا. طيب عند الله قد يكون تاب بينه وبين الله عز وجل، هذا لا نحكم عليه، يبقى نقول هذا مبتدع ما تعليه. ماذا تريد مني؟ أنا لن أجحد أنه مات على إله الله، لكن لم نجد في كلام الله ولا في كلام رسوله ولا في كلام السلف أنه إذا كان مبتدعا ومات على لا إله الله من غير توبة أن البدعة تتبدل إلى سنة. لا، الكفر يتبدل الإسلام صح، لأن ورد الدليل في حديث أسامة بن زيد، مع أنه كان يتبادل الضربات مع المشرك، فلما علاه قال لا إله الله فقتله، والظاهر أنه قال تعودا، ولهذا قال رسول الله إنما قال تعودا، ومع ذلك ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا شققت عن قلبه، يبقى كان كافرا فقالها نحكم له بالإسلام، كان مبتدعا فقال عند موته لا نحكم له بالسنة. نعم، لا بس فرعون غير، فرعون بعدها زي ما بقوله كده في العوام بعدها ابتك، يعني ابتك يعني قاله وهو هالك هالك، خلاص عاين الهلاك. يعني في واحد فرق بين واحد يقولها قبل ما عاين هلاك، يقولها قبل غرغرة، واحد يقولها بعد غرغرة. فرعون لو قاله وهو على شاطئ البحر قبل أن ينزل، لو قال لا إله الله لقبلت، إنما وقالها لما غرق، فلما غرق و أحاط به الماء من كل وجه قال آمنت أنه لا إله الذي آمن به ونصرين وأنا مسلم. هذا ما ينفع، إذن هذا ما نفع. ليه؟ زي اللي بيجي واحد يحرقوه، حطوه في قفص وحرقوه، وصار بقى هو بيحترق تمام، حتى هو كافر صار هو بيحترق لا إله إلا الله، هذا ما يصلح. لكن واحد حكم عليه بالإعدام وهينفذوا فيه الإعدام اليوم، لبسوه مش عارف إيه وغطوه بيه واخدوا بقى الحبل المشنقة، بعدين قال لا إله إلا الله، بعدين قال لا إله إلا الله، يقبل 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 يقبل. ليه؟ لأنه هذا ما وضعوا حبلا وشنقوا، إنما هذا في الطريق. الشاهد يعني أن العلماء قالوا فمن عاين الهلاك فهذا حكمه حكم الميت ولا ينفعه. نعم 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 كله كله تب وقال لا إله إلا الله خلاص ما نصليش عليه مبتدع عندنا ما احنا قلنا مبتدع فتجد فتطبق بقى عليه احكام اهل البدعه. نعم الايه لا طب ماشي ما في مشكله ما في مشكله هذا يسمح فيه لكن هم العلماء قالوا امن بعد لكن امنت انه لا اله الا الذي امن ببنو المسلمين اللي هو الههم وهو الهي. نعم هي صريحة هي تمام خلاص يكفي يكفي آمنت بما تؤمن به ما في ما في مشكلة. نعم ايه ايه المشكلة ايه المشكلة برضو ما وصلناش برضو كان كافر ولا مسلم ولا مبتدع ولا كان ايه طيب وبعدين يعني محل الاستشكال ما هو على يزيد هات هات اصنع الجيش كل ما قاله من اللي يمنعك ان تقول ما قاله النبي من الذي يمنعك ان تقول ما قاله النبي كل ما قاله النبي يبقى علاقة ده بيزيد قل هذا جيش مغفور له هذا جيش مغفور له هذا باعتبار الجيش أما النبي عين قال فلان مغفور له أو غير مغفور له نبي ما عين يبقى لا تنتقل من نوع إلى عين إلا بنص. نعم كل هذا جيش مغفور له زي المؤمنون المؤمنون في الجنة ما هو عندك كم وعدا لهذا. نعم
نعم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى واعبد ربك أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم
ولهذا لو كان هذا يقتضي الثناء على كل معين أو كذا لاتفق السلف على الثناء على يزيد. نعم الأسئلة إيه؟ الاخوة ما سألوش عن التاني ده لا انت تقول الاخوة اسئلتها تدور بين امرين الثاني ده احنا مسمعوش بس قول دي مشكلة تانية ما ترجعش على المبحث نفسه مبحث نفسه الاخوة بتقول في المبتدع الذي يموت على كده ده بحثنا انت بس تشكي استشكالا بعيدا عن هذا. نعم الا وهو ايه ها؟ ان شخصا يقع في بدعة تمام طب خلاص حكم عليه مبتدع يبقى مبتدع صح لان في فرق عند السنه طبعا بين من يفعل بدعه وبين من هو مبتدع مبتدع فعل بدعه وقامت حجته يعني تفرض شروطه ذات موانع في حكم عليه لا حد بيسوي ابدا في حد بيسوي ده دول بيدرسوا الليل نهار ما فيش تسوي ابدا ليل نهار بيدرس ما فيش تسوية ولا دي عندهم صغيرة ولا عندهم مشكلة أصلا لا عندهم اللي بيسووا في الكفر دول كلهم بيطلق عليهم مرجئة كل دول الإمام دول مرجئة تعرف ليه؟ عشان ما بيقولوش كل من وقع في كفر وقع كفر ايه وكل ما وقع بيدعوا فيها دول أصلا معروفين بأنهم مرجئة عندي المعتدين في الأوساط كل اللي انت شايف دول مرجئة وأنا رأس المرجئين ليه؟ لأن أنا تمام لسه امبارح سامع مقطع فيه من السعوديه شيخ في مصر سفيه مش عارف ايه ما بيتكفرش بيدافع عن عباد القبور انا لسه امس انا الشيخ السفيه اللي بيتكفرش عباد القبور ليه ما بقولش انا كل من وقع في شركه يقع الشركه عليه لسه والله امس طازه امس معايا على المحمول اهو لسه فدول اللي شايف دول كلهم مرجئه هكذا يقال تعرف ليه لانهم يقولون ليس كل ما وقع في شرك وقع شرك وليس كل ما وقع في بدعه ولهذا احنا برضو خلاص بنبدع من الحدديه تعرف ليه لان ما بنبدعش ابو حنيفه عشان أبو حنيفة وقع في بدعة في الإيمان، إحنا مرجع، فدول لا اطلع منهم شوف حد ثاني، إنما دول كلهم كده، إحنا بتوع أبو حنيفة واخد بالك، وإحنا بتوع ابن حجر، وإحنا بتوع النووي، وإحنا بتوع الدنيا كلها. اللي إحنا إيه نقول، الذي يسلك لأبي حنيفة وابن حجر والنووي وهؤلاء تمام، أنه إن وقعوا في بدعة لكن وقع البدعة ما وقعت عليهم. ليه؟ لأن هذه تحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. كذلك الكفر، كذلك الكفر، ليس كل ما وقع فيه كفر يقع الكفر عليه. في الصحيح أن الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر من جهتين، قال اللهم أنت عبدي فهذا كفر، وأنا ربك هذا كفر تاني. والذي قال إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح وكذا فظروف فإن الله لا يقدر عليه، ده كفر مرتين أيضا، كفر مرة من جهة القدرة وكفر مرة من جهة البعث، أن مثل هذا لا يبعث، يبقى كفر مرتين، ومع ذلك كل هذا لا يكفر. وعمار بن ياسر سب الدين ومع ذلك ما كفر، تمام. فإذا ما وقع في بدعة، أنت مثلا أمامنا الآن وليكن وقعت مثلا في بدعة، ما تبدع مباشرة، إنما لابد أن تعرف ليه، لأن قد تكون جاهلا بها، قد تظن هي هذه السنة بعينه، فلابد أن تعرف. طب عرفت ولكنك من قد وتقول أصلا عندي شيخي أفتى أو عالم أفتى، نقول لك هذا ليس دليلا على الدين. إحنا الآن بنقرأ، قلنا الشنقيطي بيقول قال الزمخشري، قلنا كلام أهل السنة أنه لا يقل من كتب أهل بدعة، يؤخذ من قول الشنقيطي ويرد، ويأخذ من قول أي أحد ويرد. ليس كل صوفي كافرا أبدا، في صوفي وليس كافر، نحن نتكلم عمن ولاد، احنا قلنا له ايه، قلنا له هل ختم يعني ايه، يعني حكم العلماء عليه بالكفر خلاص بقى ده كافر، زي ما احنا بنعتقد دلوقتي العلماء حكموا على القذافي بالكفر احنا نعتقد كفر، الحكم العلماء حكموا على صدام بالكفر احنا نعتقد كفر، صدام مسك المصحف الى ان شنق صح، ومع ذلك لا نحكم له بالاسلام. طيب ليه بقى؟ لانه اصلا صدام محكوم عليه بالكفر ومسك المصحف، لانه لم يكن كافرا لانه كافر بالمصحف لما حكم عليه بالكفر. شوفوا يا حسن روح، عايز ياخد 100 جنيه ياخد 100 جنيه وروح، لان العلماء لما حكموا عليه ما كانش من جهه انه لا يؤمن بالقران، كان من جهه بعثيته وكان من جهه كذا وكذا، والمصحف لا يتعارض مع البعثيه، فقد يكون انسان كافرا ويقرا المصحف، وقد يكون كافرا وهو يصلي ويصوم. لكن من كان كافرا بجحد للصلاة ولا يصلي ويجحدها هنحكم له بالإسلام إذا أقر به. طب من كان جاحدا للصيام نحكم بالإسلام إذا أقر، لكن جاحدا مثلا للصلاة ثم مات وهو صائم لا نحكم له بالإسلام. يبقى من حكم له بالكفر لسبب لابد أنه يحكم الإسلام بالبراءة من هذا السبب، ولم يثبت أن صدام حسين تبرأ من البعثية وكذا وكذا، والحكم العلماء حكموا عليه. لكن آخرة صدام، آخرة القذافي عند رب صدام ورب القذافي، ممكن يكون صدام تاب بينه وبين الله عز وجل من هذا قبل أن يشنق، لكن نحن علمنا لا، يبقى مات صدام البعثي الكافر كما حكم العلماء، مات القذافي ممكن يكون تف المصورة اللي هو جابه من هذا مثلا، ما ندري، نقول مات القذافي الكافر، مات صدام البعث الكافر. طب عند الله بقى قد يكون تاب كل واحد من هؤلاء توبة نصوحة، لا دي أحكام خطيرة جدا، أحكام التفريق بالنوع المعين دي من أعظم القواعد في هذه الملة. لكن اعلم أن أهل السنة والجماعة، وانتبه للختمة دي عشان إذا كان شيء في رأسك أو شيء من هذا أو مختلط عليك تنتبه له، لا مش فاهم، لا أكمل دي وأقول النقطة بتاعتك. اعلم أن أهل السنة والجماعة في هذه القاعدة وسط بين طائفتين، بين طائفة غلط فكفرت فبدعت بدون توفر شروط انتفاء الموانع، وبين طائفة جفت فلم تبدع ولو قامت حجج ولو حكم علماء. فطائفة تقول نكفر طالما أنت بشهادتين ويصلي وصوم وكذا حتى ولو قام المكفر فيه، وطائفة كفرت بمجرد القول قبل قيام الحج. أهل السنة والجماعة لا، عندهم أن الرجل يحكم عليه بالردة عندهم، عندهم أن الرجل يخرج من الإسلام بالكلمة عندهم، ولقد قالوا كلمة كفر قبل الإسلام، وعندهم أن الرجل يقول الكفر يكفر عنده. فدي ضوابط، هذه ضوابط. زي رجل أجنبي أتى امرأة أجنبي، طارة نصفه بأنه زاني وطارة نصفه بأنه غير زاني، تمام؟ هذا وطأ بشبه، هذا وطأ في الليل يظنها امرأته، تمام؟ وهذا وطأ يعلم أنها ليست امرأته، كل إلاج في الفرج من أجنبي الأجنبي، وهذا زاني وهذا غير، هذا يقام الحد عليه وهذا لا يقام الحد عليه. تفضل. انا عارف انت هتوصل معايا في النهايه، في النهايه ايه، وانا ممكن ادهلك من اولها بس هخليك ماشي. انا عارف انت عايز توصل في النهايه ايه، عارف صاممها. ها ايوه، احنا بقى هناخد المحاضره من خلينا نتفق في حاجه، ايه اللي هيحكم عليهم عامل يوم به، انت هتحكم مش لازم انا، ده فضل عن شيخ فوزان. ليه؟ انت قادر، واحد معاك انت في عزبتك او في بلدك وانت جنبه، يا ابني بلاش خروج على السلطان، لان ده مخالف اهل سنة الجماعة. يا ابني بلاش تعمل حزب نور وضلمة، تمام؟ لان الحزب ده جاهلي مثلا يعني، هو يقول لك لا لا ده احنا مشايخنا قدر. يا ابني الاسلام ان الذين فرقوا دينهم ما كانوا شيء على سبيلهم في شيء، يا ابني دعوه في انها منتنة، ده لما كانت المهاجرين وانصار، لما كانت المهاجرين وانصار وقال رجل المهاجرين وانصار قال دعوه في انها منتنة، اما تبقى نور بقى وتنمية ومش عارف وتنمية والبناء ده والتنمية وبتاع، هتبقى ايه يعني؟ اذا كان لما ربع المهاجرون وربع الانصار في غير محلها كانت كذا، يا ابني مش هينفعك فلان، يا ابني مش هينفعك علان، يا ابني مش هينفعك كذا، يا ابني ما تدخلش في ديمقراطيه وتدخل في ولايه امراه، يا ابني كان مشايخك دول بيحرموه، يا ابني ده مشايخك دول بيكفروا بيها، انت داخل الكفر ليه ده يا ابني؟ على مذهب مشايخك. طب تابوا، طب يعلنوا التوبه. كنا حزب النور زمان كان حزب ضلمه، الوقت بقى حزب نور. هات لنا يا ابني الكلام ده، ما تلعبوش بعقولنا، اذا ضحك عليكم احنا ما بنضحكش علينا. احنا بنمشي بغرزة الابرة الصغيرة، عارف غرزة الابرة؟ مش الحفار، لا احنا بنمشي غرزة الابرة بالضبط، تمام؟ فهنا وعصت مرة واثنين وثلاثة، او عندك صوف المدد يا فلان، تجيبه يمين شمال، هو مدد يا فلان، يا عم حاج ما ينفعش، ده طلب المدد يكون من الله والذبح يكون لا، لا ده انا بذبح اهو بسم الله البدو. انت كفرت بموجب ما عندك من علم، العلم اللي عندك كافي في التكفير، العلم اللي عندك كافي في التبديع. في اشياء انت اكبر منك يبقى ترجع للعلماء. يبقى من الذي يبدع ومن الذي يكفر؟ العالم بما يكفر به بما يبدع به، مش العالم المطلق، عشان نحيد مسألة على ايه؟ على واد غير ذي زرع. يبقى اللي هيكفر مين؟ ده العلماء اللي هم مين؟ نبص في مصر مش لاقيين، طب نروح ليبيا مش لاقيين، طب نعد على تونس برضه مش لاقيين، طب ناخد لف على الجزائر مش لاقيين، طب ممكن نوصل المغرب مش لاقيين، هو فوزان بس والعباد. طب ماتوا بكره في فوزان والعباد، يبقى مفيش تكفير على وجه الارض ولا تبديع على وجه الارض. طب انا ممكن ابدع ولا يبدع الفوزان، واكون انا المنوط بالتبديع مش الفوزان. ليه؟ لان الفوزان ما يعرف جاري هنا ولا يعرف هذا هنا. انا عند رجل قبوري منغمس يقول هؤلاء الاولياء يتصرفون بكون، او يقول انا رافض شيعي وعلي هو كذا وكذا مثل ما يقولون، والقران ده ليس هو الذي انزل الله على محمد، عندنا القران اسمه قران فاطمه. انتظر انا الفوزان عشان يحكم على من يقول القران الذي انزل الله على محمد هو ليس القران هذا بل هو قران فاطمه، وقلنا العلماء هم اللي بدعوا. صح، العلماء اللي بدعوا، لكن العلماء بمناطق التبديع في هذا الوضع. ولهذا أنا أكون حجة في هذا الباب. بل لو سألت أنت الشيخ الفوزان في السعودية عن فلان وقال لي سوف مبتدع، وأنا الذي لا أبلغ نعل الفوزان أبدعه هنا لزيادة علم عندي، قولي يقدم على قول الفوزان. ليه؟ لزيادة علم. يعني لزيادة علم، مش علم شرعي، لزيادة علم بالحال الذي تبدع فيه أنت. ولهذا أنا لو سألت عن واحد في بلدك هتصل عليه، ما أنت ما اسمك؟ أقول يا أحمد فلان ده ابني اللي عندك ده حلو إيه؟ تقول لي يا شيخ ده خلي بالك ده صوفي محترق. تمام، أنا ما أعرفوش، أنت تعرفه، يبقى أنت حج مش أنا، أنت. طيب يا ابني انت كلمت ده، انا كلمت ده بيحارب الاخوه، ده بيقعد كده يقول انتوا الوهابيه وانتوا مش عارف ايه وكذا وكذا، ودول اولياء الله وعرفتوه، اه عرفناه مره واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين وخمسين، وبيبيح الذبح لغير الله وبيبيح. يبقى اذا من الذي يبدع؟ من الذي يكفر؟ العالم. واحد صب الله امامك وصب الرسول وصب القران، انتظر الفوزان، وهو عاقل وهو قاصد يعني وهو مختار مش مكره ولا شيء، وسب امامك الرسول، تنتظر الفوزان ولا هذا كافر؟ هذا كافر، انت اللي بتكفر، انت لا تكفر. انت ليه صب الله ورسول امامك، مزق المصحف امامك؟ يبقى هنا لابد في التبديع والتكفير من عالم، لكن في عالم باعتبار عام وهو المجتهد، وفي عالم باعتبار مناط. ولهذا اتفق العلماء على ان الاجتهاد يتجزأ، يعني ممكن اكون عالم في مسألة اعلى من الفوزان فيها، من جهة ايه؟ من جهة اقتصاد مثلا، الفوزان يرجع لي انا، فوزان مثلا يسأل عن البورصة وانا راجل خبير اقتصاد، الفوزان حفظه الله يقول ايه، ايه رأيك يا هشام في المسألة ديت، ويعطيه التكييف بتاعها اقتصادي، الشيخ ما عندوش الخبرة الاقتصادية في هذا، او مسألة من مسائل الطب انا خبير به، الشيخ فوزان يقول يا هشام ما تقول في اختيار جنس الطبيب الجنين، انتوا بيعملوا فيه ايه، ده بيتم عن طريق ايه، هيرجع لي الفوزان، انا خبير بهذه، خلاص يبقى انا الخبير به. ولهذا ابحث كبار العلماء كده، انا مره كنت مع شيخنا الشيخ الاطرم في بيته وكده، اول ما طلع مساله الاستنساخ والاستنساد والكلام ده، كان في بحث وما يناقشوه في كبار العلماء، كان معاه هذا خد بالك الشيخ، والشيخ كان كفيف يعني استدعاني عشان اقرا عليه البحث، فده عادي بيرجعوا لاهل الاختصاص. انما عشان بقى حضرة فلان يقعد عايز يقفل الباب، يبقى مشايخه اهل سنة، واللي يبدع مشايخه يبقى مين؟ العباد وابن باز. فقاعد بقى يقول مين اللي يبدع اصلا؟ مين اللي يملك التبديع؟ مين اللي يملك هذا؟ العلماء المجتهدون. وقد كان النقاد في الامة ابن المديني واحمد وشعبة، انما هذا الصغار الان صار يبدعون، والصغار ويديك هالة من هذا الامر. لما نيجي نتكلم في علم الجرح والتعديل هيبقى ايه؟ العلماء زي ابن المديني، لكن لما اجي اتكلم في الجرح والتعديل ما يحتاجش. وفي فرق بين الكلام في علم الجرح والتعديل ده محتاج العالم بقى، وفي فرق بين ايه؟ زي ما انت مثلا دلوقتي هتقول خمسة، واحد على المنبر قال ترك الصلاة فيه 15 عقوبة الأولى، وانت حافظها اصلا الحديث ده موضوع، فرح قلت له بعد الصلاة على فكرة عم الشيخ كل حديثك ده باطل، ده حديث ده موضوع، حضرتك بقى ابن المديني؟ لا، بس حضرتك بقى عارف ان الحديث ده موضوع من العلماء، فبلغت ابن، ولا اجي اقول لك انت محدث، انت ابن المديني، انت لو انا خطيب لك انت ابن المديني، انت مش ابن المديني اصلا يا عم، مش محتاج ابن المديني، ابن المديني مش محتاجه، ده مشهور عند العلماء انه ايه. واحد تاني بتاجر في هريسة قال لك قال نبي الهريسة تشد الظهر، رحت انت على طول خبطها له، حديث موضوع. الا هو انت ابن المديني؟ مش لازم في دي ابن المديني، مش لازم وانا بقول له قوم صلي يا ابني الاذان بيأذن ابقى انا ليث بن سعد فقيه الأمة، هو ده بيتكلم فيه ده اصلا، لا يأمر المعروف عن المنكر الا العلماء ولا ما هو مش محتاج، مش محتاج ابن مش محتاج الليث بن سعد والاوزاعي، الجزئيه دي مش محتاجه مين؟ الليث بن سعد. برضو الجزئيه في الرجل اللي امامك سب الله ورسوله، سب الله ورسوله ولو هم مجنون ولا مكره ولا وكذا، مش محتاجه ابن تيميه ولا محتاجه الامام احمد. يعني كفر على طول؟ انت مش فاهم برضو انا بقول لك ايه دلوقتي؟ قلت لك كفر على طول ولا اقول لك في معذور؟ ما هو سب الله ورسوله عمار، يبقى كفر على طول ازاي يا احمد؟ هو عمار سب يا احمد، اللهم انت عبد يا احمد مش كافر، يبقى على طول يا احمد انت خدتش بالك وانا بقول لك، مش بقول لك ايه، مش بقول لك ولم يكن مكرها ولم يكن مكرها، يعني توفر وشد في موانه، انما انا شفته سب مجاز مجنون، ده رجل مجنون لا عقل له، تمام؟ مجاز واحد امامي سب جميل له لقطه كده بيسب، مجاز مكره، مجاز واحد اللي بيصوره بالفيديو هو اللي ماسك له البندقيه، يلا يعني ممكن تشوفني لا يعني نسال الله يقدر هذا، او انت او اي احد، واحد انا عمال اسب الله ورسوله الصبح والناس مصوره لي مقطع وانا بصب الله ورسول خد بالك، لكن خلف الكاميرا دي واحد مسك البندقية، فكنت كعمار ابن ياسر. بس مش هيجيب دي، يبقى احنا كل هذه الاحكام منوطه بايه؟ خلي بالك، واحد متوفر شروط انتفاء الموانع، اثنين يقيمها عالم. بس عرفنا يعني ايه العالم يا احمد؟ قول يا احمد يعني عالم ايه؟ بس وليس عالم بالدين كله زي احمد بن حنبل ولا مالك ولا الشافعي ولا الى اخره. وانتفاء الموانع ده اللي احنا نقول فرق بين النوع والمعين. ولهذا اهل السنه لما حطوا القاعده دي اصلا هي موضوع عليه تفريق النوع المعين، هي موضوع كده ان قد تقع في المخالفه ولا تقع المخالفه عليك، قد تقع في المخالفه تقع المخالفه عليك. نعم.
قال
صح الاخوه دي صدقه، اللي بيقول صب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عزه جاه انا معاه طبعا، ده مذهبنا يا ابني. بس خلي بالك مفيش فيها عزه جاه، لكن فيها موانع اخرى. احنا بنقول ان هذا لابد من توافق الشروط، مش بقى في فرق بين الغاء عذر الجهل وبين الغاء قاعده توافق الشروط انتفاء الموانع. ليه بقى يا شيخ حسن؟ لانه السب تقبيح وتحريمه لا يتوقف على نص، يتوقف على نص يعني ايه؟ السب قبح عند الكافر والمسلم كلها. اطلع كده قلت رم بالحمار مثلا، هتلاقي عامل لك قضيه كبيره وكده وكده. او لو واحد قام في الكونجرس ده وقال له انت حمار، هتلاقي قامت الدنيا. تمام. فده قبح السب يكاد يعرفه الحيوان. يمكن الفلاح معود حماره لو قال له يا حمار يا مش عارف ايه، يمكن الحمار ياخد شويه. صحيح، مش بتلاقي انت الفلاح يشتم الحمار؟ طب هو يعني بيفهم اصلا؟ بس ممكن يكون بقى من كثره الاعتياد شكلك كده بتخوفه وانت بتسب. فالشاهد ان السب معروف قبحه عند الكافر المسلم. بس بقى في نقطه دقيقه تاخدها دي تساوي كتير، الا وهي بس مش عارف حكمه، ممكن مش عارف حكمه ان ده كفر بتاعي، يكون جاهل ان ده كفر. هو عارف ان ده قبح بس يجب كفر. نقول الذي يلزم هنا ان يعرف انه قبح، ولا يلزم ان يعرف انه كفر. ولهذا قصد الكفر على قسمين، قصد اللفظ هو قصد بلفظ السب ولا خرج خطأ، وده القصد الذي ده القصد اللي هو شرط اللي هو مانعه الخطأ، ده ما يؤخذش. واحد صب الله ولا يؤخذ، ليه؟ لم يقصد الكفر. يعني لم يقصد الكفر يعني لم يقصد اللفظ، خرج اللفظ غصب عنه، جاي يسب ابنه وهو غضبان سب ربه. طيب الثاني قاصد اللفظ لكن لا يقصد الكفر من وراء اللفظ، لا يعذر. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. لما قال النبي ما حملكم على هذا ان تقولوا ما راينا مثل قرائن هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا كذا ولا اجبر عند اللقاء؟ قال يا رسول الله ما انما كان والله حديث السفر نقطع به عن السفر عنا وكذا، حديث الركب نقطع به عن السفر، ما قصدنا والله كذا. قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد منه. وعليه يبقى سب الله ورسوله. اهلا وسهلا. في مين اللي قال لك ده؟ تعالى. طب استنى، لا تعال اوقف. طب استنى اوقف، تعالى تعالى تعال اوقف بس اوقف نور. انت اسمك ايه الاول؟ من انت من هنا؟ الله يجعلك سعيد يا سعيد. قول امين. ما فيش صيام في رجب، وفي صيام في رجب، في صيام تصوم اثنين والخميس وثلاث ايام 13 14 شهر. استنى طب خولك على حاجه. طب استنى بس يا سعيد حبيبي، اسمع بس. انما بقى يا حاج سعيد، ايوه كده احسنت، انما بقى ان احنا نقول فيه صيام ورد فضله مخصوص من الشرع. النبي قال صوموا في رجب كذا او صوموا ثلاث ايام في رجب لانه فضل، لا. يبقى احنا عندنا ايه؟ الصيام المعتاد، الصيام اللي كان في جمادى اللي فاتت نصوم فيه. انت حضرتك حج سعيد بتصوم اثنين وخميس، بتصوم ثلاث ايام جزاك الله خير، واصل رجب وشعبان كله واصل، مفيش مشكله. لكن الشيخ حسن قصده ايه؟ ما فيش صيام مخصوص به فضل خاص، انه ايه؟ ان اللي هيصوم ثلاث ايام في رجب يبقى له كذا كذا، اللي هيصوم سبع ايام في رجب يبقى له كذا 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 كذا، لا النبي ما قالش. فلو جه واحد يقول في صوم في رجب مخصوص النبي اكد عليه، نقول له لا، رجب كغير رجب. فاللي هيجعل رجب كغير رجب صح كده، اثنين وخميس هنفضل نصوم اثنين وخميس، ثلاث ايام نفضل ثلاث. انما كان ابويا وابوك كده زمان يقول لك ايه، انا بصوم ثلاث اشهر رجب شعبان رمضان، كان زمان كده يقول لك كده، كان يقول لك انا ستي مثلا بتصوم ثلاث اشهر او جدي بيصوم ثلاث اشهر. ليه يا جماعه؟ ايه الورد فيه؟ بخلاف شعبان، شعبان اللي اجيبها خلي عيالك، شوف بالغزه بقى في الشيخ حسن، يا شيخ حسن هم يصوموا شعبان من اوله لاخره يعوضوا اللي فاتهم في رجب. ليه؟ لانه ورد فضل خاص. النبي قال، عائشه تقول كان النبي يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره، كان يصوم شعبان كله، في روايه يصوم شعبان الى قليل، ده ورد خاص. وعندك محرم افضل الصيام في حساب وريره في مسلم بعد رمضان شهر المحرم، لان يا حاج سعيد احنا نمشي بالظبط. يعني ازاي؟ انت بتطلع جنيه من جيبك، اللي ده هو حلال واللي ده هو حرام، هو جنيه واحد، هتطلعه في محله حلال، هتطلعه في غير محله حرام. نفس المساله برضو، هيجي واحد يقول لنا ما فيش صيام في رجب، هنقول له في صيام في رجب، بس الصيام المعتاد اثنين خميس يوم ويوم ثلاث ايام. لكن نقول بقى ورد ان الشارع دل على فضل خاص في رجب، نقول له يا عم ما جاش، احنا ماشيين بالظبط. النبي قال صوموا في رجب مثلا للفضل يبقى هنصوم، بس ما قالش الف شعبان، ما قالش في رجب، يبقى نخلي بين شعبان وبين رجب. الف المحرم، الف يوم عاشوراء، الف تسعاء، الف عرفه، يبقى احنا ماشيين بالضبط. لكن غير كده عايز صوم صوم. من السلف من كان يصوم الظهر كله، كله يصوم الظهر كله، بس ما كانش بينسب للسنه، يعني جائز. تبعت يا حاج سعيد، يبقى الملحظ ايه بقى؟ يبقى احنا نصوم في رجب مفيش مشكله، بس ما نقولش السنه ان احنا نصوم في رجب ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام لفضل رجب، لا. بل خدها قاعده بقى، لا ورد صلاه خاصه في رجب، ولا صيام خاص في رجب، ولا ذبح خاص في رجب نقول ده ذبيحه، ولا عمره خاصه برجب. اربع حاجات اهو، لا ورد صلاه خاصه، ولا صوم خاص، ولا ذبح خاص، ولا عمره خاص. لكن انا ما اعتمدش في رجب، اعتمر في رجب زي اي شهر، اذبح في رجب صدقة وزع زي اي شهر، صوم صلي زي اي شهر. بس لو جيت تقول فيه الذبح في رجب خاصة، نقول لك ما هات الدليل. الصوم في رجب خاصة، نقول لك هات الدليل. الصلاة في رجب خاصة، نقول لك هات الدليل. اربع حاجات اهو، لا صلاة ولا صوم ولا ذبح ولا عمر. واضح؟ هات الله يبارك فيه الحاج السيد، راجل محترم، ربنا يبارك فيه. عليكم السلام ورحمة الله.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى واعبد ربك، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعبد ربه.
زي أحد إخوانا جزاه الله خير خطبة رائعة، هو خطبة رائعة وجميلة في حكم الأذان الثاني فين؟ في الجمعة. خطبة قايمة على الاتباع ومهد لها وكل المواصفات فيه، بس لما جه يتكلم في الأذان الثاني تمام، داخل عليه بإيه؟ إن الأذان الثاني بدعة وبعدين الدليل. طب ما نقول الاذان الثاني سنه؟ سنه عثمان ولا لا؟ هو يقول لك بس في اذان. طب ما تجيب دي خلاها ثاني رقم اثنين، بس في اذان وفي اذان، يبقى احنا ندخل مع الناس ايه؟ ادخل بان الاذان الثاني سنه، ما فيش اشكاليه، بس يكون ايه؟ كما فعله عثمان، يكون خارج الوقت شويه، غير اما ادخل الاذان الثاني بدعه، يبقى انت عندك الازهر وعندك محطات القران وعندك يعني كل دي مبتدعه، يبقى انت اللي خلي بالك هي يعني بس نضير من دي وهي واحد، هي واحد، واخد بالك؟ فبدل ما ادخل الاذان الثاني بدعه، ادخل الاذان الثاني سنه وبعدين قول اللي انت عاوزه. الصيام في رجب كغير من الشهور نصوم وكل حاجه، ولكن يبقى احنا اخلي دي قبل دي. ليه؟ اما اقول بدعه بتلاقيها صعب على الناس. وكذلك برضه ما اقول في اذان احاول ابعد عن وصف بدعه، اقول خلاف السنه. يعني بدل ما اقول ايه مثلا الصيام في رجب كيت وكيت وكيت ودي بدعه، الصيام في رجب والصلاه في رجب بدعه، والذبح في رجب بدعه، ومش عارف العمر في رجب بدعه. طب ما انا اقول لم ترد سنه بكذا وكذا وكذا، لم ترد سنه اخف شويه، زي مريض رايح منتهي انت بتقول ما شاء الله انت اليوم، لا انت اليوم احسن من امبارح كتير قوي 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 قوي، انت اليوم بس ده عندك بس شويه حاجه كده بس وخلاص. او تقول له انت لا كده انتهيت هنتهي قدامك. فاحنا اما نيجي نأدي نحاول نبعد عن كلمه بدعه، نخليها نستبدلها بخلاف سنة. برضو السنن والبدع لو كان فيها لفه اقدر اقدم مؤخر اقدم مؤخر. يبقى الاذان السنه في الجمعه سنة، فين سنه عثمان؟ ده اجمعت الامه عليه يا اخوان. بس هتقول لي في فرق بين اذان عثمان والاذان بيفعل الان، تمام، خلي دي بقى انت المرحله الثانيه. ولكن هذا الاذان الثاني هيشترط فيه يكون قبل دخول الوقت مش بعد دخول الوقت، مع اجتناب صلاه سنه ايضا بين الايه بين الاذانين. يبقى انا جعلتها كده، قدمت واخرت. كذلك شهر رجب من اشهر الحرم والاعمال الصالحه فيه كذا وكذا، ولكن لم يرد تخصيص في شيء. صلي كما كنت تصلي، صوم كما كنت تصوم، اعتمد زي ما كنت تعتمد كذا كذا، ولكن اجتنب ان تخص كده وان تخص كده وان تخص كده وان تخص كده، هذا افضل. هذا ايه؟ هذا افضل. نعم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى واعبد ربك، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعبد ربه ويتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة بما أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع. وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله مع حظ النفي منها. وقد بيّن القرآن أن هذا لا ينفع إلا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد الذي هو حظ النفي منها.
ليه قال يتقرب له على وجه الذل والخضوع؟ أمر أن يعبد ربه أي يتقرب على وجه الذل والخضوع، لأن كلمة الذل والخضوع والمحبة من لوازم العبادة. ولهذا يقال طريق معبد، يعني إيه؟ مذلل. فالعبادة تتضمن الذل والخضوع والمحبة، ودي عليها راحة العبودية، راحة العبودية على محبة وخوف ورجاء. فالتذلل والخضوع وكذا هذا من لازم الايه العبادة. ولهذا نقول في تعريف العبادة كما قال ابن القيم ابن تيمية: اسم جميع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال وأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الذل وكمال الحب. يبقى تجمع بين الأمر كمال الذل وكمال الحب. نعم.
قال وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو
قال بما أمر أن يتقرب له به، بما أمر دل على أن العبادة توقفية. فالعبادة كما يقول العلماء لا تعرف باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي. لا العرف هيخلق يجعل شيء عبادة، زي ما احنا كده مثلا عندنا مثلا العرف نصف من شعبان ايه كده، عندهم كده عادة نصف من شعبان ده نصومه، ال 27 رجب نصومه، مش عارف ايه كلام منه. لا هي تعرف باقتضاء عقلي. العقل يقتضي ان زي ما كان بقولك كده، احنا بنقول لبعض كده الاستاذ محمد، الدكتور علي، ابراهيم كده، الباش مهندس، مش عارف ايه، فلان باشا، فلان بيه. فما جيش بقى في الاذان اقول اشهد ان محمدا، ما ينفعش. يعني انا وانت بنتبادل هذه الاستاذ والدكتور، ولو قلت لك يا محمد هتزعل مني، قول يا دكتور، او ادخل على الرد مثلا يا محمد، ما ينفعش يا محمد بيه او محمد باشا. طب نقول بقى الرسول الذي هو افضل بقى محمد وافضل كده، نقول في الاذان اشهد ان محمدا، يبقى على الاقل نقول اشهد ان سيدنا محمدا. نقول ده وجه عقلي في مقابل ايه؟ النقلي. ده وجه عقلي. انت خارج هذا قول اللهم صل على سيدنا محمد عادي براحتك. لكن اذا جئت الموضع التوقيفي فان كنت تسيده فاتبعه، ان كنت تعظمه وحبيبك فعلا وقدوتك فعلا فاتبعه، لانك لست باعلم منه ولا باعلم من الصحابه الذين أذنوا أشهد أن محمدا رسول الله حتى مات الصحابة، ثم جاء التابعون، ثم جاء تابع التابعين. فأكمل تعظيم للرسول أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا النبي قال لا تطروني كمطرة صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى ده عقلي. العبادة لا تعرف لا باضطراد عقلي، لا باقتضاء عقلي، ولا باضطراد عرفي، إنما العبادة تعرف بإيه؟ بالتوقيف. يبقى تعبد الله بما أمرك الله، تعبد الله بما شرع الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله مع حظ النفي منها. وقد بين القرآن أن هذا
يعني إيه هو حظ الإثبات مع حظ النفي؟ هو حظ الإثبات نثبت العبادة لله مع حظ النفي وننفي العبادة عن سوى الله. يبقى ده معنى لا إله إلا الله. ولهذا لا إله إلا الله ركنها نفي وإثبات. لا إله ده نفي، إلا الله ده إثبات. يبقى ده حظ النفي وده حظ الإثبات. حظ الإثبات نعبد الله، وحظ النفي ولا نعبد سواه. يبقى وهذا معنى لا إله إلا الله. ولهذا لا يثبت التوحيد إلا بنفي والإثبات. فالإثبات المحض لا ينفي المشارك، والنفي المحض عدم المحض. أما تجلس تقول الله 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 زي الجماعة الصوفية مثلا، الله 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 الله، الله إيه؟ أنت عملت إيه؟ يعني ماذا؟ لا أنت سبحت ولا أنت حمدت ولا أنت كبرت ولا أنت أي شيء. إيه الله 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 الله؟ إنما ولهذا لا نجد نصا في الله دي أبدا. وقول الله عز وجل في القرآن قول الله، مش معناه أذكر الله بي الله، إنما ده جواب عن سؤال. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به، قول الله يعني الله الذي أنزل. دي جملة أصلا، قول الله دي جملة كاملة، مش اسم مفرد. فضلا أن الصوفية زهدوا فجعلوا من مقامات العبودية إذا ارتقى العبد فوق الله يقول الضمير هو هو. ولهذا تجد العارفين منهم يقول هو. يبقى يبدأ في الطريق بلا إله إلا الله. طب يرتقي دخل الإعدادية بقت الله. طب دخل بقى الجامعة بقت هو. طب وصل خالص بقى تخرج من الجامعة طيب وصل أصلا بقى خلاص بقى يعني أستاذ كرسي، ما عادش حاجة خالص، لأن رفعت العبادة عنه، رفع التكليف. يبقى هيبدأ بإله الله وهينتهي بالكفر والعياذ بالله. دي مقامات عندهم، واعبد ربك حتى أتيك اليقين. عندهم اليقين مرتبة إذا بلغها العبد رفع التكليف. نعم الأذان يا عم عبد الرحيم. أهلا وسهلا حبيبي، إزاي أخبارك؟
قال رحمه الله تعالى وقد
افسر افسر محمد افسر مكان
قال رحمه الله تعالى وقد بين ان هذا لا ينتفع الا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمه التوحيد الذي هو حظ النفي منها وخلو جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع انواع العبادات. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه.
ولهذا من عبد الله وعبد معه غيره كان مشركا، لا يشفع لك ان تعبد الله. هل المشركون كانوا يعبدون الندة فقط؟ لا يا اخواني، كانوا يعبدون الندة ويعبدون الله، ومع ذلك ما شفع لهم هذه العبادة. بل كانوا يعبدون الندة مع الله وجعلون الله لا عدل له. يعني ايه؟ يعني الله هو اكبر المعبودات. ولهذا قالوا: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وجعلوا الخلق لله ليس للند. كل هذا ومع ذلك ما ثبت لهم اسلام بذلك. إذ الإسلام لا يثبت إلا بالتوحيد بالتفرد. إنما لو جعلت مع الله ندا، ولو الند هذا أضعف 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 ما يكون، إلا أن هذا شرك أكبر. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، مش أشد حبا من الله، ومع ذلك كفر. قال ابن عبد الوهاب: فكيف بمن أحب الند أكثر من الله، فكيف بمن لا يحب إلا الند. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال: فاعبده واصطبر لعبادته. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات في مثل ذلك كثيرة جدا. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: حتى يأتيك اليقين. قال جماعة من أهل العلم منهم سالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم اليقين والموت.
أكرم بهم. كل مسألة من مسائل إخواني لابد أن تضاف إلى السلف، والسلف ما أحوجون في مسألة إلى غيرهم، ولله الحمد والمنه. ولهذا دائما يكون الكلام مدعما بهذا، هذا قول مجاهد، هذا قول ابن عباس، هذا قول كذا، هذا قول كذا. إذا اجمعت الأمة فلا ينبغي أن نختلف، وإذا اختلفت الأمة فلا ينبغي أن نخرج عن اختلافه. انتبه، إذا اجمعت الأمة فلا ينبغي أن، وإذا اختلفت فلا ينبغي أن نخرج. إذن نحن تبع للأمة إذا اجتمعت، وتابع الأمة إذا اختلف. وعليه الإجماع على أننا نخرج على الأمة في الإجماع وفي الاختلاف. ولهذا نقول حتى مسألة الاختلاف هي إجماع. من أي وجه يا أخوان الإجماع؟ الاختلاف ده يا عطية من أي وجه إجماع؟ أننا لا نخرج عن اختلافه. إذا اختلفوا في قولين يبقى الخلاف في قولين، ما نحدث ثالثا. اختلفوا على ثلاث أقوال لا نحدث رابعا. يبقى إذن الإجماع حتى في مسألة الخلاف عليه بقى الاختلاف، على أننا لا نخرج عن اختلافه. فكيف في اجتماعهم؟ فنحن تبع للأمة في إجماعها وفي اختلافها، واختلافها بالنسبة لنا إجماع على ألا نخرج عن اختلافه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدل لذلك قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت.
فاليقين هنا الموت، يبقى حتى أتاك اليقين يبقى الموت. ويؤيد هذا
ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن النبي صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات، قالت أم العلاء: رحمة الله عليك يا أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. الحديث.
شو عرفتم؟ وده من إخواني عثمان بن مضعون الصحابي الجليل العابد. ومع ذلك لما قالت امرأته ولما قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، فقال النبي: فشهادت عليك لقد أكرمك الله، أشهد أن الله أكرمك. فقال النبي: وما يدركي أن الله قد أكرمه. شوف يا أخوان فرق بين نوعه ليه، مع أن ده مات عليه صحابي جليل، لكنه فرق بين النوع المعين. نقول صحابي جليل، نقول نحسب أن الله نضع كلمة نحسب، أما أن الله أكرمك فما الدليل؟ طب هل أحد يخالف حكم أم العلاء؟ الأمة تشهد لعثمان بن مضعون بالفضل. قال: أما هو فقد جاءه اليقين موت وإني لأرجو له الخير. يبقى بدل ما تقولي لقد أكرمك الله بالجزم، أرجو أحسب. عرفتم يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى دي قاعدة التفريق بين النوع والمعين. يبقى لنشهد معين بالجن، مع أن الصحابة قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. يعني الجن الصحابة موعدون بالجنة، لكن لا نعين واحدا منهم. نعم.
قال
ولولا
الحديث
ولولا التفريق بين النوع والمعين حتى الصحابة لما كان هذا فيه فضل لعكاشة لما قال رسول الله: ادعو لنا نكون منهم. طب هو إذا كان منهم أصلا فما الذي اكتسبه؟ فلما قام آخر وقال: يا رسول الله ادعو لنا نكون منهم، قال: سبقك يا عكاشة. دليل على التفريق بين النوع والإيه والمعاين.
قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث الصحيح يدل على أن اليقين الموت. وقول من قال إن المراد باليقين انكشاف الحقيقة وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا، لأن الإنسان إذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقينا. ولقد أجاد التهامي في قوله: والعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. وقال صاحب الدر المنصور: أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردوية والديلمي عن أبي مسلم الخولاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التجار، ولكن أوحي إلي أن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأخرج من مرضوي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التجار، ولكن أوحي إلي وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأخرج ابن مرضوية والديلمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أوحي إلي أن أكون تاجرا ولا أجمع المال متكثرا، ولكن متكاثرا، ولكن أوحي إلي أن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال رحمه الله تعالى: تنبيها.
المهم أننا لا نعتقد اعتقاد غلاة صوفية لما قالوا يقين هذا مرتبة يبلغها العبد، وإذا بلغها رفع عنه التكليف. إذا كان النبي إلى أن مات ويقول الصلاة، وكان يقول لما مرض كما في الصحيح: أريق علي من سبع قرب لم تحيا كيتهن علي أحد الناس. وتقول عائشة: خرج النبي إلى الصلاة بين عباس ورجل آخر. يعني النبي ما جاءته درجة اليقين هذه فيرفع عنه تكليف. النبي ما زال في تكليف إلى أن مات، وأنت تزعم أنك على درجة يرفع عنك فيها تكليف؟ نعوذ بالله، من اعتقد هذا كفر والعياذ بالله. طيب تنبيهان. الأول
قال الأول هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة قائما فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وهكذا قال تعالى عن نبيه عيسى وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال البخاري في صحيحه:
استدلال ما دمت حيا، استدلال دقيق دقيق دقيق. وأوصاني بالصلاة والزكاة إيه؟ حيا، يعني الصلاة ترفع عنك ما بقى فيك عقلك إلى عقلك إلى الموت. ولهذا شيخ الإسلام له كلام ويتبع في ذلك مذهب الأحناف في أن العبد إن عجز عن الإماء بالرأس صلى على كل حال، إن عجز رفع عنه الصلاة. والجمهور على خلاف هذا، والحق مع الجمهور. لو عجز عن الإماء لكن في عقله يتكلم، ما هو بلازم الإماء، ما هو بلازم الإماء. متى تسقط الصلاة عنك؟ إن فقدت عقلك. إن لم يعد لك عقل تميز به فقط، إنما وفيك عقلك حتى لو عجزت عن الإماء فإنك تصلي على حسب حالك. نعم.
قال: وقال البخاري في صحيحه: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكاتب عن بريدة عن عمران المكتب عن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بها بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ونحو هذا معلوم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الحديث. التنبيه الثاني: أعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة ما يفسر
بخلاف المحظور. المأمور فأتوا منه ما استطعتم، أما المحظور فاجتنبوه. واحد يقول لك: والله أنا ما أستطيع أن أترك السجائر، الدخان هذا جسم تسمم به. فيجي واحد يقول لك: خلاص أنا أفتيك بأنك تشرب كل يوم، أول يوم 10 سجائر، بعدين 9 8 7 كذا إلى أن تصل إلى 1. لا، ما يجوز. أنت تأمره بترك ذلك وتعظيم شعائر الله عز وجل. قال: يا شيخ، طيب لو كان ده وسيلة هو يتخذوها من نفسه هذا شيء، أما أن أفتيه أنا كيف أفتي بارتكاب المحظور؟ والنبي يقول: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولا جرعة خمر. ولهذا مسألة التدرج في صاحب المخدرات لا نعلم له دليلا. قالوا: بس الطب يقول، خلهم في طبهم، افتوا بالطب. أما الشرع يقول هذا. الصحابة أراقوا الخمر في لحظة واحدة: ألا إن الخمر قد حرمك، كيف سيقول طلع الخمر؟ ما احتاجوش يعني للتدرج ولا يدخلوا مستشفيات حتى يتركوا الخمر، أراقوه مباشرة. نعم.
قال: التنبيه الثاني: أعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض زنادقة الكفرة.
ما لا يكون العلاج في محرم الله علينا، هذا إذا صار علاجا، والعلاج لا يكون في محرم الله علينا. نعم.
قال: التنبيه الثاني: أعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض زنادقة الكفرة المدعين للتصوف من أن معنى اليقين المعرفة.
الزنادقة الكفرة، صاحب هذا القول زنديق كافر، من أن معنى اليقين،
من أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلا، وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف، لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة. إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة وخروج عن ملة الإسلام.
معنى أن كل الأنبياء ما وصلوا إلى درجة اليقين، لأن كل الأنبياء على العبادة إلى أن مات، ما في أحد رفع عنه التكليف. نعم.
قال: إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح تأويلا، بل يسمى لاعبا كما قدمنا في سورة.
يعني لو قال لك واحد هذا بيتأوله، التأويل الذي له وجه وله ضعيف، أما هذا ليس لا وجه له، يقول هذا لعب. زي ما بيقول الروافض في قول: إن الله أمركم تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة، ده لعب، ده تبت يدا أبي لهب، ده أبو بكر عمر، تقول ده له حظ النظر فيه. بخلاف مثلا أشعر ما يقول لك: اليد عن القدر. في اللغة ممكن تأتي اليد بالقدر، وإن كان ده باطل في القرآن، لكن له وجه ولو في اللغة، مش وجه يصح به، لكن اليد في اللغة فعلا تأتي معنى القدر. إنما أن تبت يد أبي لهب تأتي معنى بكر وعمر، إن الله يمر أن تذبح بكر عائشة، هذا لاعب والعياذ بالله. وإنهما لبإمام مبين، يعني علي، لما جينا عند علي اخترنا له الآباء بإمام مبين يبقى علي، لكن يد أبي لهب يبقى بكر عمر. نعم.
قال: وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح تأويلا، بل يسمى لاعبا كما قدمنا في سورة آل عمران.
جزاك الله خير الشنقيطي. هذا كلام جميل رائع رائع هذا. نعم.
ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابه هم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع ذلك أكثر الناس عبادة لله جل وعلا وأشدهم خوفا منه وطمعا في رحمته، وقد قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء والعلم عند الله.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعض العصر إن شاء الله.